من باب الملح نبعد قليل نريح النفس ثم نعود للآية مما له صلة بالآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج الآبوري في كتاب بديع اسمه مناقب الشافعي، وحققه الآن بعض الإخوة وينشر إن شاء الله قريبا في الدار الأثرية، أخرج أثرا جميلا عن الشافعي. خرج الشافعي من مكة وكان شيخه في الحديث فيها أبو محمد سفيان بن عيينة، وكان شيخه أيضا في الفقه مسلم بن خالد الزنجي. خرج طالب علم ثم رجع إماما، رجع من العراق إلى مكة إماما، فدخل بيت الله الحرام وقال: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. وهذا يوافق مقولة الشاطبي عن الشافعي. فقام له رجل محرم قال: يا إمام، وأنا داخل بيت الله الحرام دست زنبورا حشرة فقتلتها، فماذا علي من كتاب الله؟ فحمد الله تعالى وقرأ قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأسند حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب قال: دخل عمر المسجد فسئل عن رجل قتل زنبورا فقال: لا حرج تشري عليك. قال: هذا جوابي من كلام الله عز وجل. ولذا: وما أتاكم الرسول فخذوه، آية عظيمة. وقصة ابن يعقوب التابعية في سنن الدارمي مع عبد الله بن مسعود معروفة مشهورة، سألته عن النمص فقال: إن الله لعن النمص في كتابه. وكانت أم يعقوب امرأة قارئة، فرجعت فقرأت كتاب الله بين دفتيه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد آية واحدة في النمص. مصيبة ولا مخطئة؟ مصيبة. فقال لها: لم تقرأي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فإن الله لعن النامصة في كتابه. هكذا كان في قصة الصحابة، فقه الأئمة هكذا كان. نرجع للآية. الله يقول للفقراء بعد أن قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم في الآية التي بعدها قال: للفقراء المهاجرين. الفقراء المهاجرين فيء، لهم نصيب من الفيء، والفيء ما يؤخذ من الأعداء دون قتال. فالذي يؤخذ من الأعداء دون قتال فيء، لفقراء المهاجرين نصيب منه. هذا الحكم مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الآية بأي دلالات؟ للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين. فهمنا السياق، سياق الآية. دلت الآية بمنطوقها على أن المهاجرين لهم من الفيء، يعطون من الفيء مما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء دون قتال. يمكن أن نستنبط من الآية التي قبلها حكما أو من نفس الآية بدلالة الإشارة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون إيش؟ فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون الدنيا فضل الله يرزقهم. ففيه دلالة على جواز اشتراك النية خلافا لمذهب الصوفية، وفيه دلالة على أن الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد العباد ومصالحهم، وإن حصلوا على متاع الدنيا وجاء هذا التحصيل في الطريق والقلب مع الرب عز وجل لإرضائه فجاءت بعض المنافع وبعض المكاسب، لا حرج في ذلك، خلاف لمذهب الحارث المحاسبي وتبعه أبو حامد الغزالي في الإحياء، فقالوا هذا رياء وهذا لا يجوز وهذا باطل، وقد ذكر ذلك الشواطبي مفصلا. يهمني الحكم الآتي. قال علماء الحنفية والمالكية، وهذه مسألة مهمة لها صلة في العلاقات الدولية وفي القوانين وفي القانون الدولي العام هذه الأيام. قال علماء الحنفية والمالكية، الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قالوا في هذه في قوله تعالى للفقراء لازم ذاتي عقلي متأخر يستفاد منه زوال الملك عن الأموال والديار التي يغتصبها الكفار. قال الله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلازم كونهم فقراء أن الأموال التي لهم وأن الديار التي لهم قد خرجت من ملكهم. قالوا يترتب على هذا الحكم من استلزام زوال ملكهم عنها انتقالها إلى الكفار بالاستيلاء والإحراز. يعني من أخرج من داره وماله فاستولى عليه الكافر، فهذا الاستيلاء معتد به شرعا. من يترتب على هذا؟ لو أن مسلما سلبه من كافر فوجده صاحبه معه، فهو لمن؟ هو الصاحب الأول أم الثاني؟ فعند المالكية والحنفية هو الثاني، لأن الملك الأول معتبر، لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، دلالة إشارية انقدحت في نفس المالكية والحنفية بخلاف علماء الحنابلة والشافعية، فقالوا هذا الاستدلال ليس بصحيح. قالوا لماذا؟ قال أنتم قلتم للفقراء والله قال أموالهم وديارهم، فأضاف الأموال إليهم وأضاف الديار إليهم، فإضافة ربنا وقوله أموالهم وديارهم دلت على أنهم فقراء في الحال كابن السبيل لانقطاعهم عما ملكوا ولعدم استفادتهم من هذه الأموال التي هي لهم على الحق والحقيقة. فذكر الفقراء ذكر ليس حقيقيا، وإنما اعتبرهم ربنا فقراء لعدم طول يدهم ما يملكون كابن السبيل، فابن السبيل يأخذ وهو يملك لكن انقطعت به السبل فيده لا تطول ماله، فعد بهذا الحال عد إيش؟ عد ممن يعطون من الفيء. وبلا شك إن كلام الحنابلة والشافعية هو الصحيح. وقبل أن نذكر الأدلة أذكر لكم بعض التساؤلات التي تثار في المسألة، فنقول هل الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترف بها شرعا؟ لو كان الكفار يملكون بالاستيلاء فلماذا قرر الشرع وجوب جهادهم؟ ما معنى قوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل؟ فلو كان إخراجهم الأول معترف به فلماذا يأمرنا ربنا بأن نخرجهم؟ وما معنى قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ فإذا حرم الاعتداء على أهل الإسلام فأحرى أن يحرم عدوان غيرهم عليهم. ما معنى قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ وسبيلا نكرة في معرض النفي، ولن والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فهذه كلها مؤيدات عامة لمذهب الشافعية والحنابلة. وأما الدليل الخاص الذي دل بمنطوقه على رجحان مذهب الشافعية والحنابلة ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1641 من حديث عمران بن الحصين قال كانت الأضباء لرجل من عقيل فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأضباء لا تسبق، فأغار الكفار فأخذوها وسبوا امرأة، وهذه المرأة في ذات ليلة من الليالي ركبت الأضباء واتجهت نحو المدينة وأنذرت إن نجاها الله تعالى أن تذبحها. الكفار أخذوها من المسلمين والمرأة سلبتها من الكفار. الآن لو كان ملك الكفار على الاستدلال بدليل الإشارة من قوله للفقراء صحيح لكان ملك المرأة لها صحيحا، ولو لم يكن صحيحا لكان ملك المرأة للعضباء ليس بصحيح. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن نذرها أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها عليه، إن أنجاها الله لتنحرنها، أو بئس ما جزيتها ما جزت هذه المرأة الناقة عليه، قال إن نجت أن تنحرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم على أن استيلاء الكفار لا اعتبار به، وهذا هو الراجح في المسألة، وهذا الذي قرره بقوة الإمام ابن القيم، بل قرر الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 291 فقال الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء موات أو تملك بشفعة من مسلم، لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أضروا بالجزية للضرورة. ثم قال في الثاني 294 في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال من أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها قهرا، وقد قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافر. وهذا التقرير في الحقيقة هو اختيار جمع من أئمة الهدى، والذي ويشير لذلك تبويب الإمام البيهقي التاسع 112 في سننه، وهذا الذي دافع عنه ابن حزم بقوة في كتابه المحلى الجزء السابع صفحة 301. إذن دلت الآية بإشارتها على إيش؟ إن جعلنا للفقراء هي الأصل، دلت على إيش؟ على ما قاله الحنفية والمالكية. وإن جعلنا أموالهم وديارهم هي الأصل، لم تدل على ما قال، ولا يوجد تعارض بين الدلالات في كتاب الله. فحمل الحنفية والمالكية للفقراء على غير وجهه، فإن لم نسلم لهم بالأصل سقطت دلالة الإشارة، لأن دلالة الإشارة كما قلنا مأخوذة من معنى ذاتي لازم عقلي من لفظ. لذا دلالة الإشارة دلالة تؤخذ من المعنى أم الفحوى؟ من المعنى أم اللفظ؟ إشارة النص هي دلالة لفظ أم دلالة معنى؟ دلالة لفظ، هي مأخوذة من لفظ، من شيء لازم للفظ، وليس من إعمال معنى ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق فنوسع المعنى. هي مأخوذ من ذات اللفظ، لكن ذات اللفظ لم يسق أصالة لهذا الحكم، فإن سيق الحكم أصالة فكانت حكمه مأخوذا بدلالة المنطوق أو النص، وإن لم يسق الحكم أصالة لهذا المعنى أو لهذا الحكم، هذا النص لم يسق أصالة لهذا الحكم، وإنما أخذ بلازم عقلي متأخر وليس فيه دلالة مطابقة بين الحكم واللفظ، فهذا هو إيش؟ هذا هو الحكم الإشاري، هذا هو الحكم المأخوذ بإشارة النص. إذن لابد أن نفرق بين المعنى الحكم المأخوذ من منطوق النص ومن إشارة النص، بأن منطوق النص سيق من أجل هذا الحكم، وأن الحكم المأخوذ بإشارة النص أن الحكم لم نسق من أجل هذا النص. الحكم المأخوذ من منطوق النص العلاقة بينه وبين النص علاقة مطابقة، والحكم المأخوذ من إشارة النص ليس هو مطابقة، هو معنى متأخر، معنى خارج عن اللفظ، معنى لازم لللفظ ليس لازم للمعنى. الحكم شيء لازم لللفظ، شيء متأخر عن اللفظ ولكنه لازم له. العلاقة علاقة لزوم وليست علاقة تضمن بين النص وبين الحكم. أذكر لكم مثالا نروح به قليلا عن عقولنا، النفوس والرجال يحبون هذا المثال كثيرا ويفرحون لما يسمعون قول الله تعالى: فانكحوا من النساء ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نريد نأخذ الأحكام المستنبطة من منطوق النص، نأخذ هذا أبو منار الله المستعان. طيب نأخذ أولا أحكام كثيرة مأخوذة من منطوق النص: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الحكم الأول إباحة الزواج بقوله تعالى: فانكحوا، هذا الحكم الأول المأخوذ من منطوق النص. الحكم الثاني المأخوذ من منطوق النص وجوب الاقتصار على أربع ويحرم إيش؟ يحرم الزيادة عن أربع. ولذا لما أسلم بعض الصحابة كما في مسند الإمام أحمد وكانت تحته عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهم ولي أجنحة قال الله الملائكة مثنى وثلاثة ورباع. قوله تعالى ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فيه رد على الرافضة لأن الرافضة في تفسير هذه الآية فانكحوا من النساء مثنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يقولون أنه يجوز نكاح تسعة من النسوة قال مثنى وثلاثة ورباع أربعة وثلاثة واثنين كم صاروا تسعة هذا جهل وظلم. طب الأولى لازم يصير عشرة مش تسعة. فقوله أولي عن ملائكة أولي أجنحة مثنى فهنالك ملك له جناحان ملك له ثلاثة ملك له أربعة رجل له اثنتان رجل له ثلاثة رجل له أربعة لا يوجد ملك يجمع بين الجناحين والثلاثة والأربعة. وحتى نفهم القرآن لابد أن نفهم الصياغ الواردة في نص بنفس الصيغة ينبغي أن تفهم في النص الثاني. دلت الآية بمنطوقها أولا على إباحة الزواج ثانيا على وجوب الاقتصار على أربع دون غيرهن في حالة إيش بشرط عدم الخوف من ظلم الزوجات لقوله تعالى في آخر الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الثالث وجوب الاقتصار على الواحدة عند الخوف من الظلم وجوب الاقتصار على الواحدة عند الخوف من الظلم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دلت بمنطوقها على وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الظلم. إذن كم حكم مستنبط من منطوق الآية؟ ثلاثة أحكام. نأتي بإشارة دلالة الإشارة يمكن أن نستنبط مجموعة أحكام مأخوذة من دلالة الإشارة. أولا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم فالمرأة لا تطيب حتى ترى لا تكون طيبة حتى ترى فدلت الآية بدلالة الإشارة على جواز النظر للمخطوبة لقوله ما طاب فانكحوا ما طاب فالمرأة لا يمكن أن تكون أن تطيب للرجل حتى يراه. فإذا دلالة الإشارة من الآية دلت على جواز نظر الرجل إلى المخطوبة ودلت أيضا الآية بدلالة الإشارة على وجوب العدل مع المرأة الواحدة لأن المنطوق الذي تناول وجوب العدل بين الزوجات حالة التعدد لم يتناول هذا المعنى لا يوجد في منطوق الآية العدل مع الواحدة بل فهم لزوما من وجوب الاقتصار على واحدة إنما كان من أجل تجنب الوقوع في الظلم. فهم وجوب الاقتصار على الواحدة من أجل تجنب الوقوع في ظلم الزوجات والقدرة على التزام العدل ولهذا كان ظلم الزوجة الواحدة في حد ذاته محرما سواء مع التعداد أم مع عدمه. فمطلق الظلم وعدم العدل حرام. فالآية لم تتعرض بنصها ولا بمنطوقها على وجوب العدل مع الواحدة لكن المعنى اللازم الذاتي من خلال اللفظ الذي حرم التعداد حال الظلم أوجب العدل مع الواحدة. فمن كانت عنده واحدة وظلمها فيحرم عليه أن يعدل وهو آثم آثم لقيام المعنى في حقه. فالظلم مع الواحدة حرام ومع المجموعة حرام. عبارة النص كما ذكرت أكثر من مرة يعرفها كل عربي دلالة إشارة تحتاج إلى قريحة إلى ملكة ومن دلالات الإشارة ما هو ظاهر وما هو خفي، منه ما يمكن أن يفهم بسهولة ويسر، ومنه ما فيه نوع غموض. هذه الدلالة فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي. الحكم الفقهي يثبت من غير خلاف بين أهل العلم بعبارة النص وبإشارة النص، ولكن عند التزاحم يكون الحكم المأخوذ من المنطوق مقدما على الحكم المأخوذ من الإشارة. أما الدلالة، دلالة النص ودلالة الاقتضاء، فهذا يأتينا الكلام عليها مفصلا، وكذلك تأتينا الكلام على المزاحمة الأحكام في المحل الواحد، أن أخذ حكم من دلالة الإشارة ومن دلالة النص أو من مفهوم النص، وهذا يأتينا الكلام عليه مفصلا. نأتي لبعض الأشياء ونوسع أيضا لنمهد في درسنا القادم لنتكلم عن دلالة النص. فمثلا الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. على ما يدل هذه الآية؟ ما هي الأحكام أو ما هو الحكم الشرعي المستفاد من منطوق النص؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية جاءت في السياق: وحرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر ربنا تعالى إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فدل بمنطوقه على حرمة الربيبة التي تربى في الحجر. وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، فإذا الربيبة حرام نكاحها، ومذكور الآية ربيبة الزوجة التي قد إيش من ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بقيد إيش الدخول بهن. فالربيبة حرام على زوج أمها إن دخل بأمها، صحيح؟ طيب، أم الزوج، أم الزوجة وأمهات نسائكم في الآية نفسها، هل يوجد من نسائكم التي دخلتم بهن أو أمهات نسائكم التي دخلتم بهن؟ لا. لذا الشرع أطلق أمهات النساء، فقال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نأتي لقيد: في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل الربيبة إن لم تربى في الحجر هل تحرم أم لا تحرم؟ هذا في حجوركم وصف، صحيح؟ هذا الوصف ورد في منطوق النص، فهل عند تخلفه يتخلف الحكم أم لا يتخلف؟ هذا يبحث في مفهوم المخالفة، هذا يبحث في مفهوم المخالفة، ويأتينا المثل في حين. نأتي لآية في الصيام. الله يقول: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إيش ممكن نستفيد من منطوق الآية؟ كان في بداية الإسلام بعد الغروب يأكل الإنسان ويشرب ويطأ ما لم ينم، فإن نام فيحرم عليه الأكل والشرب والوطأ، فنسخ الله ذلك بقوله: فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. في الوطأ مع الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلت الآية على إيش؟ على إباحة. دلت الآية بمنطوقها على إباحة الأكل والشرب والوطئ بالزوجات في جميع الليل من أيام رمضان إلى طلوع الفجر. هذه آية، هذا المعنى يفهمه كل عرب. إيش يمكن يستفاد من الآية بدلالة الإشارة؟ إلى أي وقت الوطئ مباح؟ إلى أي وقت؟ إلى الأذان. إيش دلالة الإشارة من هذا؟ تفضل. من أصبح صائما وهو جنوب فصيامه صحيح، ما دام أن الله قد أحل الوطن إلى الأذان الفجر، فإذا سيدخل عليه الفجر وهو جنوب. فدلت الآية بدلالة الإشارة على أن من أصبح جنوبا فصيامه صحيح. ولذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول، كان يقول في قصص: من أصبح جنوبا فلا صيام له. فبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الله، ما أدراه. هذه مسألة ولا يعلمها، ما أدراه، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم، يعني يأتي أهله قبل الفجر بقليل فلا يؤذن وهو سجود وهو جنوب. فإذا جواز استنباط الحكم الإشارة من الآية صحيح، دل عليه منطوق خبر عائشة، خفي المنطوق على خلفي الإشارة على أبي هريرة، ولم يبلغه خبر المنطوق، وتراجع عن قوله لما بلغه خبر عائشة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه القرآن، فعله حجة برأسه، لكن الآية دلت على ذلك. قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، استنبط علماء الحنفية من هذه الآية بدلالة الإشارة جواز نية صوم الفرض في النهار. قال: لأن ثم تفيد العطف مع التراخي، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا من نوى الصيام في النهار فكلمة ثم تدل على الجواز. ونقول هذا الحكم الإشاري يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وعلى فرض اعتبار صحة استنباط الحنفية من الآية بدليل إشارة فقد قام مقامه منطوق يعارضه. وعند معارضة الحكم المأخوذ من المنطوق مع الحكم المأخوذ من دلالة الإشارة في المحل الواحد يقدم بإجماع الحكم المأخوذ من المنطوق، مع القول أنه لا بد من تزييف وبيان خطأ توجيه من زعم أن هذا الحكم مأخوذ بدلالة الإشارة، لأن القرآن لا يتعارض، فأحكامه بالمنطوق مع أحكامه بالإشارة أحكام واحدة. فمن زعم أن هنالك حكم مأخوذ من الدليل الإشاري فقد توسع في الاجتهاد بالرأي وأخل بشرط الأخذ بمفهوم الإشارة وفهم أو وجه الدليل على غير وجهه. وليس همنا الآن أن نعالج كل مسألة والتزييف الذي وقع فيها. نأتي مثلا لآية تستنبط منها أحكام مأخوذة من المنطوق ومأخوذة من الإشارة أيضا. يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية جاءت في معرض الطلاق. تأملوا معي، الله يقول وعلى المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال وعلى المولود له رزقهن. رزق من؟ أم الولد الحرة، يعني الطليقة، رزقهن وكسوتهن. فدلت الآية بمنطوقها على أحكام. الحكم الأول إيجاب نفقة الوالدات على الآباء، ولم أقل على الأزواج لأن الآية لها تعلق بذكر الطلاق. وفي قوله وعلى المولود له فيه إطناب وتفصيل، ولم يقل له على الوالد، فيدخل في معناه لا بلازم ذاتي لفظي، وإنما في مجمل المعنى بدلالة النص كما سيأتينا في درس غد إن شاء الله. إيجاب نفقة المرضعات من غير الأمهات على الآباء، وهن اللواتي يسمين في الفقه الآضار، جمع ضر. فنفقة الآضار إن امتنعت الأمهات عن الإرضاع تجب على من؟ على الآباء، لأن العلة المفهومة من النص لغة هي نفع الولد والإبقاء على حياته، فهي متحققة في المسألة في الآباء. هذا حكم أخذناه لا بمنطوق النص، وأخذناه ليس بالدليل الإشارة، إنما أخذناه بدلالة النص، ذكرناه عرضا، ونعود للتفصيل في الدرس القادم. نتابع الأحكام المستنبطة من الآية بدلالة المنطوق. قلنا الأمر الأول وجوب نفقة وكسوة الأمهات على الآباء. الثاني اختصاص الآباء بنسبة الأبناء إليهم، لذا قال الله على المولود له. إذا المولود ينسب لمن؟ المولود ينسب لأبيه في الدنيا والآخرة. ومن الخرافات الشائعة عند الناس أن الولد ينسب يوم القيامة لأمه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للغادر يوم القيامة عند إسته لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بل صحح شيخنا حديثا عند الطبراني فيه صراحة أن انسوا الآباء أو الأولاد إلى آبائهم أو نحو هذا المعنى. قوله له في العربية تفيد الاختصاص، والاختصاص إن صرفناه إلى كامل معناه فيكون اختصاص الملك وعلى المولود له. فدلت الآية على أن الولد ملك أبيه، وهذا دليل لغير المالكية في أنه لا يقاد من الوالد إن قتل ابنه، لأن الحدود والقتل تدرى بالشبهة. والله يقول وعلى المولود له، فإن كانت هذه له للملك فإن قتل الوالد ولده فلا يقتل به، ولم يقل أنه يقتل إلا المالكية خلافا للجمهور. ودلت على اختصاص النسب، ودلت على اختصاص المال وعلى المولود له. وأما المال فدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك في مسألة طويلة لها ذيول تحتاج لتفصيل، والمراد بأنت ومالك لأبيك أن يد الوالد مبسوطة في مال ابنه وليس للملك كما في الآية، لأن الله قال في كتابه في آيات الميراث ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو كانت اللام الامتلاك لعارضت في المال بإطلاق لعارضت آية الميراث، فإلا إن حمل اللام للامتلاك في المال على حديث بسط يد الوالد في مال ابنه. لكن مما لا خلاف فيه بين الأصوليين أن الآية تدل بمنطوقها على أن الولد ينسب لأبيه دون غيره. وبناء على الكلام السابق من عموم الملك استنبط بعض الأصوليين من الآية بدلالة المنطوق أن للأب وحده ولاية تملك مال ولده عند الحاجة إليه، فعند الحاجة يكون فقط الوالد هو الذي له ولاية بسط يد وتملك في مال الولد. طيب إشارة النص إيش يمكن أن نستفاد من إشارة النص؟ باقي وقت؟ باقي 10 دقائق. يستنبط من إشارة النص يلزم عقلا من كون الأب مختصا بنسب ولده إليه أن يكون أيضا مختصا بالنفقة عليه، بما أن الولد لا يكون النسب إلا له والولد لا يلحق إلا بأبيه، فيلزم أن تكون نفقة الولد على من؟ على أبيه. وقد قالوا في قواعدهم الغرم بالغنم، فغنم نسب الولد يؤدي إلى غرم النفقة عليه، غنم نسب الولد لأبيه يلزم منه غرم نفقة الوالد على ولده. قد يقول قائل النفقة مذكورة في الآية، نقول لا، النفقة المذكورة في الآية لمن؟ لأمه، وعلى المولود له إيش الآية؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن. الوالد على من تجب نفقته؟ فهذا أمر غير مشهور في الآية. فاستنبط بعض الأصوليين أن لازم هذا النسب أن يكون الولاية والنفقة لا تكون إلا من قبل الأب، كما رأينا من خلال هذه الأمثلة. رأينا أن دلالة الإشارة دلالة مأخوذة من لازم عقلي لللفظ وليس من المعنى، متأخر لا صلة له بالألفاظ المذكورة، سياق شرع لم يسق النص من أجل هذا الحكم، وأميز فرق بين عبارة النص وشرط النص. إذا كان الشرع قد ساق النص من أجل هذا الحكم فهو المنطوق، وإن لم يسقه من أجل هذا الحكم فهو الإشارة، الإشارة لازم لفظ موجود في النص وهو لازم عقلي محض متأخر عن الحكم لا يعرفه إلا صاحب الملكة، دلالته أضعف من دلالة المنطوق، إن وصل لنتيجة تخالف حكما آخر أو إن أحسن الخصم في رد التوجيه فالحكم يلقى مع القول بحجية الحكم المأخوذ من دلالة الإشارة. ولذا كما أن الأحكام، كما أن الأدلة من السنة فيها القطعي والظني من حيث الثبوت، فإن الأحكام المستنبطة من الكتاب فضلا عن السنة فيها أيضا القطعي والظني من حيث دلالة. فكما أن الأحكام، كما أن الأحاديث النبوية فيها القطعي من حيث الثبوت والظني، فالأحكام في القطعي من النصوص فهو القرآن فيها الظني وفيها القطعي، وبعض الأحكام محيرة لكنها في مسائل دقيقة. ويعتني من طول في التفسير من أمثال القرطبي مثلا وابن العربي في أحكامه، والتهانوي له كتاب مطبوع وهو أوعب كتاب في أحكام القرآن مطبوع في باكستان في 10 مجلدات، ما ترك دليلا إشاريا لآية إلا وذكرها، لكن في بعضها تكلف والاستنباط بكافة الدلالات موجود في كل الكتب الأصولية وشروح الأحاديث. ولكن عليك إن تكلمت يا طالب العلم أو قررت حكما فينبغي أن توجه وأن تضبط ألفاظك في التوجيه، فتقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر النص ثم تقول دلت الآية أو دل الحديث بمنطوقه على كذا، أو تقول دل الحديث بإشارته على كذا، وتقول تفهم كيف قلت، لماذا قلت الإشارة، لماذا قلت المنطوق. وأرجو الله عز وجل أن أكون بهذا البيان العجيب، ولا حقيقة تركت الخوض في بعض التفصيلات وفي بعض الأمثلة حتى نبقى على إحاطة وعلى مقدرة على استيعاب ما ذكر من أحكام في بعض الآيات. امتحاني من الآن أعلنه في الدورة، امتحاني أن تذكر حكما مأخوذ بدلالة المنطوق من حديث، وأن تذكر حكما مأخوذا من حديث نبوي بالإشارة، وأن تذكر حكما شرعيا مأخوذا بدلالة النص من حديث، وأن تذكر بدلالة المقتضى من حديث وبمفهوم المخالفة من حديث. يعني أنا أذكر لكم الأمثلة بالآيات وأنتم تذكرون الأحاديث، وأنتم تذكرون الأحاديث، ولا يمنع أن تكون الأجوبة في الدرس القادم. أنظر في أواخر الكلمات وأنظر على عجلة، وسأخص المصيب بشيء يرضيه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بودي أن يكتب الأسئلة، سمعي فيه شيء، معذر إليكم، إن كتبتم أحب إلي، إن كتبتم أحب إلي حتى لا أتعبكم. ضايا لي الإجابة، الأسئلة تكون نعم العدة المذكورة في الآيات واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن، هذه عدة وفاة وليست عدة طلاق. وقد سبق في الشرح صدق لسان أنها عدة إيش؟ عدة طلاق. وبنص القرآن في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل يفهم من آية النساء أن التعدد هو الأصل؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين. ذريات أزواجنا، هب لنا من أزواجنا. وقد ألف ابن حيويه تلميذ النسائي وبعده السيوطي من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، وما زادوا عن 24 شخصا. فالصحابة الصحابي والصحابية ممن وافقت كنيتهم قليلون، ما زادوا على 24. وجل الأصحاب هي أم فلان وهو أبو فلان. على ماذا يدل ذلك؟ ألف ابن حبيب المتوفى في 103 للهجرة كتابا مطبوعا سماه المردفات من قريش، يذكر القرشية الحسيبة النسيبة، يقول تزوجها فلان ثم فلان ثم فلان، وقد يسمي 9. التعداد له صلة بواقع الناس، والتعداد يحتاجه المجتمع الطاهر، والتعداد يحتاجه النفس الطاهرة التي لا تبحث عن حرام. فأحوج الناس للنساء أكثرهم عفة وهم الأنبياء. ولهذا المعنى في البخاري عن ابن عباس قال: أكثر الرجال أكثر الناس نساء، أكثر الناس نساء خيرهم أكثرهم نساء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أكثرهم نساء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك في مجتمع لا ترى إلا وجه زوجتك ومحارمك، فالدوافع النفسية تدعو للتعداد. تخيل أنك في مجتمع الذكر يعطى من بيت المال ما وهب الله عز وجل هذه البلاد من أشياء، فالناس يتكاثرون. فالتعداد في المجتمع النظيف هو الأصل. ولما وقعت الكلفة وأصبح الرجال أبواق للنساء للأسف أصبح التعداد منكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الحكم النص في الآية وحمله وفصاله 30 شهرا؟ أن مجمل الحمل والرضاعة 30 شهر فقط، هذا الحكم النص. وفصاله في عامين. مجمل الحكم في هذه الآية كقوله تعالى: وعلى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالرضاعة تكون في حولين، فيجب على المرأة أن ترضع وليدها في سنتين، وما عدا السنتين فليست مكلفة، فليست هي مكلفة بذلك. انتهى الوقت. الأخ يقول: الصحيح في الآية أنها في الطلاق وليست في العدة، لأن الآية لا يوجد فيها إيش والتي لم يدخل بها، وإنما الميؤوس بها والتي لم تحر. والآية في الطلاق، الآية في الطلاق وليست في العدة، الآية في الطلاق وليست في العدة. شيخ، هل نقول منطوق الآية وإشارة الحديث؟ لا، للحديث منطوق وللحديث إشارة، وللآية منطوق وللآية إشارة، وكذا سائر الدلالات، والله تعالى. سؤال أخير: كتاب البيان الكاشف في إعجاز القرآن، هذا في نظرية البيان في لغة القرآن، تقديم التأخير والجمع والإفراد، وليس في موضوع الدلالات. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منطوق الحديث،
يعني
إشارة الحديث،
حديث
منطوق الحديث
وإشارة
الحديث. إشارة الحديث، والدرس القادم تكتب دلالة الحديث، واللي بعده مقتضى الحديث، واللي بعده مفهوم الحديث. هذه خلاص.